أما بعد، آيات الله تبارك وتعالى أيها الإخوة نوعان، آيات قرآنية وآيات كونية. والمؤمن الذي تفتحت عين بصيرته وسمعت أذن قلبه مقبل على آيات الله تبارك وتعالى القرآنية ومقبل بالتأمل والتدبر على آيات الله تعالى الكونية، والمادي الملحد مدبر عن آيات الله تعالى القرآنية مدبرا من جهة التدبر والتفهم والتأمل عن آيات الله تعالى الكونية. وقد عبر القرآن الكريم عن حال المؤمن وعن حال نقيضه المادي الملحد. أما موقف المؤمن بين يدي آيات الله تعالى القرآنية فنقرأ الكثير في كتاب الله تعالى عنها، ومن ذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والمقصود الآيات القرآنية. وعبر عن موقف الملحد أمام هذه الآيات القرآنية بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. أما آيات الكون، أما موقف المؤمن بين يدي آيات الله تعالى الكونية فنقرأ في كتاب الله تعالى الكثير، منه قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والمقصود الآيات الكونية. وقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذلك هو موقف المؤمن في إقباله على تلك الآيات فهما وتدبرا وتعقلا. وأما موقف المادي الملحد الذي وقف مع ظواهر الكون مهما تقدمت وسائل بحثه، لكنه لم يصل بعد ذلك إلى حكمة الخلق، ولم ينفذ ببصيرته إلى معنى تلك الآيات وأنها آيات الله. عبر ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهكذا يتضح لنا أيها الإخوة أن آيات الله سبحانه وتعالى التي هي الآيات القرآنية والآيات الكونية، الآيات المسموعة والآيات المرئية للإنسان بين يديها واحد من موقفين متلبس بين يديها بأحد حالين: إما أن يكون مقبلا عليها تدبرا وفهما، وآيات القرآن أيضا ينبغي على الإنسان أن يتدبرها وأن يتعقلها. وقد عبر القرآن عن ذلك بآيات كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبعد هذه المقدمة أيها الإخوة نستطيع أن نفهم سرا من أسرار المناسبة الزمانية التي تحيط بنا وهي مناسبة إسراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه. نستطيع أن نفهم سرا من أسرار هذه المناسبة الكبيرة المنيرة التي تستمد منها العقول والقلوب. فقد قال ربنا تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وهكذا أظهر ربنا سبحانه وتعالى حكمة الإسراء والمعراج، وبين أن الحكمة الكبرى من مناسبة الإسراء والمعراج من مناسبة الرحلة الأرضية والرحلة السماوية إنما هو قوله سبحانه لنريه من آياتنا. عبر عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للآيات عموما بقوله سبحانه لنريه من آياتنا، وخص الآيات السماوية التي لا يطلع عليها إلا من كشف الله سبحانه وتعالى له، فرأى تلك الآيات الغيبية التي هي آيات مرئية أيضا لكنها تحتاج حتى ترى إلى بصر وبصيرة يسمح الله سبحانه وتعالى له من خلال أنواره ومن خلال أسراره أن يتعرف إلى تلك الآيات. وعبر عن ذلك بقوله في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فأثبت القرآن الكريم أن حكمة الإسراء والمعراج حين تحدث عن الإسراء والمعراج إنما كان رؤية الآيات، أن حكمة الإسراء والمعراج هي رؤية الآيات، ولم يكن ذلك مجرد رؤية ظاهرة، إنما أراد أن يعطي الإنسان الأكمل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الإمامة في رؤية الآيات. فرؤية الآيات إنما هو معنى يمكن للإنسان أن يصل إليه، أما الإمامة في رؤية الآيات، ومعنى الإمامة في رؤية الآيات أن يرى تلك الآيات ثم يفهم المقصود منها ثم ينفذ إلى أنوارها وأسرارها وعجائبها. فكان الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإمام الأكبر الأكمل في رؤية الآيات وفي سماع الآيات، في رؤية الآيات المرئية والمسموعة كان الإمام الأكمل صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن إمامته صلى الله عليه وسلم تمدنا حتى نستفيد من معنى إمامته صلى الله عليه وسلم الكامل في رؤية الآيات. ونحن نرى كل يوم من الآيات المرئية والمسموعة، ونحن نكون كل يوم بين يدي آيات الله تبارك وتعالى المرئية والمسموعة، لكن حينما نستمد من إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الآيات نستطيع أن نرى الآيات ونحن نتدبر ونحن نستعمل عقولنا ونحن نستعمل قلوبنا التي تصفت حتى استفادت وهي تنظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى. هنا أيها الإخوة، عند رؤية الآيات يتميز الإنسان، عند رؤية الآيات يظهر من هو الإنسان الذي يستحق أن يكون الإنسان، ومن هو الإنسان الذي انحدر عن رتبة الإنسانية أمام الآيات. لأن الذين يرون الآيات ليس بالضرورة معنى رؤيتهم أنهم يقبلون ما وراءها، وليس معنى رؤيتهم أنهم ينتفعون بها. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه رأى الآيات وانتفع ونفع. وهكذا المؤمن إذا لم يكن مقتديا بالإمام الأكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيرى الآيات وينتفع ويرفع، لا يكون مقتديا بالحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن علينا حتى نثبت اقتداءنا واهتداءنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نرى الآيات المسموعة والمرئية، ثم نقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رؤية تلك الآيات. أعني في الموقف الإنساني الذي ينتج عن رؤية تلك الآيات. وهكذا ليس غريبا أن يقول القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد رجعت إلى كتب التفسير فرأيت عددا منها يرجع الضمير في إنه إلى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان في رؤية تلك الآيات البصير، لم يكن سميعا وبصيرا، سمعا ظاهرا حسيا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان السميع والبصير بقلبه وروحه صلوات الله وسلامه عليه. إنه هو السميع البصير، ليظهر للعالم أن السميع الأول في المخلوقين ظاهرا وباطنا إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن البصير الأول إنما هو بين المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنت أظن أن البعض هم الذين تنبهوا إلى هذا، ولكنني رأيت الكثير ممن أشار إلى هذا التفسير إنه يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو السميع البصير، وهذا من باب الإطلاق الذي ينصرف إلى الفرد الكامل في المخلوقين الذي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعرف المشتغلون باللغة حينما يرد لفظ مطلق دون أن يوضح من هو المقصود ينصرف إلى الفرد الكامل. أيها الأحبة، وهذا التفسير يتقوى جدا حينما نقرأ الآيات القرآنية التي تصف أولئك الذين وقفوا أمام الآيات فكانوا صما بكما وكانوا عمين كما يقول القرآن، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفع عنهم السمع لأنهم وقفوا أمام الآيات لكنهم لم يكونوا أصحاب سمع، وهكذا كانوا قوما عمين لأنهم وقفوا أمام الآيات فلم يكن عندهم الإبصار الباطن الذي هو التعقل والذي هو التدبر والذي هو الاستفادة والانتفاع بتلك الآيات التي هي آيات الله تبارك وتعالى. حين نقرأ في كتاب الله تعالى القرائن التي تتحدث عن أولئك الذين نظروا إلى الآيات فلم ينتفعوا بها، يصفهم بانقطاع السماء عنهم، يصفهم بانتفاء البصر والسماء عنهم، فيتأكد ان المعنى حين قال لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير، انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ايها الاحبة يرجعنا الى القضية التي كنا نتحدث عنها حين تحدثنا عن المشروع الحضاري، المشروع الحضاري الاسلامي العالمي الذي من بنوده ان الاسلام يوظف العقل ويستعمله بكل طاقاته. انه سبحانه وتعالى يحاسب المقصر في التعقل، الذي قصر في التعقل آثم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان أن يكون متعقلا، يريد الإنسان أن يكون متدبرا، يريد الإنسان أن يكون مستخدما لعقله على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة والمجتمع في أقصى طاقاته. واقرأوا في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الربط بين رؤية الآيات الذي يقترن بالتعقل والذي هو بحث من أبحاثنا التي كنا نتحدث عنها، وبين ذلك الوصف المقابل حينما ينتفي التعقل وحينما ينتهي التدبر وحينما يكون الإنسان في المادة مادية دون أن يفهم أنها آيات الله ودون أن ينتفع بتلك الآيات ظاهرا وباطنا. يقول سبحانه وتعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. يا سبحان الله. إذن ليس كل الذين ينظرون إلى الآيات سواء، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. الآيات منظورة في الكون، لكن وما يتذكر إلا من ينيب، من كان متحررا من أهوائه ونزعاته وعصبياته وطائفياته، من كان ناظرا بالعقل نظرا مجردا، فإنه بالتفكر الصادق الذي تحرر عن كل النزعات سوف يجد نفسه راجعا إلى مبدع تلك الآيات، والرجوع هو الإنابة. وما يتذكر إلا من ينيب، الذي يرجع من الآيات إلى مبدع الآيات سبحانه وتعالى، الذي ينظر في الآيات فتسوق الآيات إلى من أظهرها ومن أخرجها ومن خلقها ومن أبدعها، فيكون عند ذلك راجعا من الآيات إلى ربها. وما يتذكر إلا من ينيب. واقرأوا قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا هم استعملوا ذلك العقل الذي هو نعمة من الله تعالى على الإنسان حتى يتبين لهم أنه الحق، إن هم وظفوا عقولهم توظيفا صحيحا فوصلوا من الآيات إلى الحق الذي أظهر تلك الآيات حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وهكذا يربط في نص صريح بين رؤية الآيات والتعقل حين يقول ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وما بعد هذا النص القرآني بيان يوضح العلاقة الكبرى بين آيات الله تعالى وبين التعقل، فالإنسان أمام الآيات إما متعقل وإما غير متعقل. لقد قال لي أستاذ ياباني يزورنا ويدرس المواد الشرعية، وبعد دراسته أقبل على الإسلام وترك غيره. قال لي إن الشعب الياباني هكذا ببساطة، بعد أن درس علوم التوحيد وقرأها في هذه البلاد بين إخواننا، قال إن الشعب الياباني مأسور بالحكم العادي، يعني بالعادة، بحكم العادة، أما الحكم العقلي فإنه غافل عنه. بعد أن درس مادة العقيدة قال لي إن الشعب الياباني مشكلته أنه مأسور بالحكم العادي، والحكم العادي يعني أنه يربط المقدمات بالنتائج من جهة العادة. فإن أنت وضعت مادة مع مادة أخرى تنتج حالة ثالثة، تجربة فيزيائية أو كيميائية أو كهربائية، هذه إنما هي العادات الكونية، إنما هي السنن. أما أن تنفذ من العادات إلى من أظهر تلك العادات، فذلك هو الحكم العقلي الذي هو تعقل الآيات، الذي هو تعقل عادات الله في الكون، الذي هو تعقل سنة الله تعالى في الكون. فما كل من استطاع أن يصنع صناعات متطورة، وما كل من استطاع أن يقدم البحث الكوني المذهل من خلال الكهرباء والإلكترونيات والمواد الحيوية، ما كل من أظهر نتيجة إنما هو متعقل، لأنه في دائرة حكم العادة، يعني في دائرة السنن الكونية، ولم يفرق من السنة إلى مظهر السنة سبحانه. فالمتعقل هو الذي استطاع أن ينفذ من السنة إلى من أظهر السنة، إلى الإيمان بمن أظهر تلك السنة، إلى من أظهر تلك العادة الكونية. ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهكذا نفهم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان العقل الأول والأكبر، ويفهم أن تعقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان التعقل الأسمى والأعلى، لأنه انتفع من الآيات ونفع. هذا هو الإنسان المسلم، وهكذا يوظف العقل من خلال عنوان. ولو أننا نظرنا إلى تفصيلات ما قدمه هذا الدين لوجدنا أنه يحرك الإنسان في التعقل عبر كل الأصعدة وعلى كل المستويات. الآيات المسموعة سبب للتعقل، والآيات المرئية سبب ايضا للتعقل. كما ان الايات المرئية سبب للتعقل، فكذلك الايات المسموعة سبب للتعقل. فقد قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالآيات المسموعة سبب للتعقل، المطلوب من الإنسان أن يقف بين يديها متعقلا، والآيات المرئية مطلوبا من الإنسان أن يقف بين يديها متعقلا. وصف حالة الإنسان المعرض عن تلك الآيات الكونية، الغافل عنها، الذي لا يريد أن يتعقل معها، فقال سبحانه: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. آيات الله في الكون منشورة، فأي آيات الله تنكرون حينما لا تتعقلون بين يدي تلك الآيات. وقال في حق فرعون الجاحد المستكبر، أراه الله سبحانه وتعالى الآيات فلم يكن متعقلا، قال سبحانه: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أيها الإنسان، انت اما ان تلتحق بالامامة المحمدية فتكون المتعقل الذي ينتفع بالايات وينفع، واما ان تقتدي بالامامة الفرعونية التي تقف امام الايات لنظر ماسيا فلا يكون صاحب ذلك النظر الا مكذبا ومتوليا. ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى. وحينما ننظر الى التفصيلات ايها الاخوة نجد ان اسلامنا في مشروعه الذي يأمر فيه الانسان باستخدام عقله نجد ان هذا الاسلام يدرب هذا الانسان على استعمال عقله في التشريع، ويدرب هذا الانسان على استعمال عقله في تدبر الايات حتى يصل الى العقيدة. ونجد ان الاسلام يدرب الانسان على استعمال عقله في المصالح، ويجد هذا الانسان حين يتأمل في الاسلام ان الاسلام يدربه على استعمال عقله في كل موقف من المواقف. وهكذا يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، انه يلتحق بالتشريع حينما يقدم النص المعاني ثم تجد فرعيات. فالمسلمون من خلال فهم علل النصوص ومن خلال فهم مرادها ومقاصدها يستطيعون ان يصلوا الى حالة استحسان. وهكذا قرر رسول الله التحاق العقل حينما لا يجد الانسان فرعية من الفرعيات قد وردت صريحة، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. وحين جاء الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله او موقف انزلكه الله ام هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، انه صلى الله عليه وسلم دربهم على استعمال عقولهم. اذا لم يوجد نص صريح يعلم الانسان ويهدي عقله فانه مطالب ان يكون صاحب التعقل على مستوى التشريع كما كان صاحب التعقل في النظر الى الايات ليصل الى مراد تلك الايات الذي هو دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وزيادة الايمان وزيادة التعلق بالله سبحانه وتعالى. وما معنى وشاورهم في الامر؟ ولماذا قال وشاورهم؟ الا حتى تتدرب عقولهم، انه استعمال العقل الذي يدرب الاسلام عليه في كل موقف، في المصالح، في المنافع، في وصول الانسان الى فرعيات التشريع. حين نقرأ ايات الاحكام نجد انه سبحانه وتعالى الحق بها قوله لعلكم تعقلون. هذه ظاهرة ينبغي ان يفهمها الناس وان يفهمها طلبة العلم خاصة. حين نقرأ على سبيل المثال في سورة الانعام قوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سبحان الله. وما المناسبة بين ايات الاحكام وقوله تعالى لعلكم تعقلون؟ حتى تفهموا كيف يمكن للانسان المسلم ان يتعقل كل فرعية. لا توجد فرعية من الفرعيات ولا جزئية من الجزئيات لا يستطيع المسلمون الوصول اليها بعد ان يفهموا الاطار العام الذي قدمه النص القرآني. فهو مطالب حينما يصل الى رتبة قراءة النص بفهم ليكون فقيها ليكون فاهما، هو مطالب
أن يكون صاحب التعقل حينما يصبح النص جزءا من دمه، عند ذلك يستطيع أن يظهر المنتج، أن يظهر الناتج الذي يخرج عنه بعد ذلك، الذي هو ناتج التعقل. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وهذا أيها الإخوة إنما هو أمر متكرر في القرآن، ليس ظاهرة عابرة في آية من آيات الأحكام، إنما هو ظاهرة متكررة. حين نقرأ على سبيل المثال في سورة النور في آيات الأحكام، نقرأ قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ووصف أيها المؤمن وصفا صريحا بنصوصه المنيرة، مؤكدا أنه قد خسر التعقل. ومن ذلك قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قابل بينها وبين قوله تعالى: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اقرأ قوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس الذي هو الكفر على الذين لا يعقلون. فالذين فقدوا التعقل تسببوا في استمطار الرجس عليهم الذي هو الكفر، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ومنهم ممن يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون فكذبوه، يعني بذلك سيدنا نوح، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وعيونهم مفتوحة لكنهم فقدوا الرؤية الباطنة التي من خلالها يستطيعون الانتفاع بالآيات وأن ينفعوا بها. وحين وصف اليهود قال سبحانه: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لم يتعقلوا آيات الله. ماذا عن استخدام المسلمين اليوم لعقولهم؟ أما الإسلام فإنه أراد من الإنسان أن يستخدم عقله في مشروع حضاري عالمي، وأن يستخدم ذلك العقل بكل طاقاته. فليستخدم المسلمون عقولهم. هل هذا الحال الذي يعيشه عالمنا الإسلام يدل على أن المسلمين قد استعملوا عقولهم بكل طاقاتها، أو أنهم مأسورون في الغالب بحكم العادة، بل وينظرون إلى ذلك المأسور الذي تطور من خلال توظيف العادة على أنه الإمام، دون أن يكون لهم تعقل ينتفعون من خلاله بتلك الآيات وينفعون. لقد قرر ربنا سبحانه وتعالى بخطاب توجه إلى الأمة الإسلامية أن القرآن إنما هو سبب الرفعة وهو سبب الحضارة، وأن الإنسان حينما لا يصل إلى تلك المنزلة وإلى تلك الرفعة والحضارة الإنسانية، فالمشكلة إنما هي في في نقص تعقله نستطيع أن نتلمس ذلك المعنى في قوله سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه مكانتكم، فيه رفعتكم، فيه حضارتكم، فيه سيادتكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أفلا تعقلون؟ ألا تجدون أنكم حين لا تصلون إلى ذكركم الذي هو ارتقاؤكم وسيادتكم وإمامتكم في العالم، ألا تجدون أنكم قد قصرتم في التعقل؟ أفلا تعقلون حتى تصلوا إلى ذلك الذي وجه إليه هذا الكتاب الذي أراد أن يكون لكم في العالم ذكر، أن يكون لكم في العالم منزلة؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أفلا تعقلون؟ ألا تستعملون عقولكم فيما وجه إليه هذا الكتاب ليكون لكم ذكرا ومنزلة ومكانة وحضارة؟ وإذا تسألنا في الختام: فما هو المنهج العملي الذي ينبغي علينا أن ندرب شبابنا عليه حتى يخترقوا حجاب العادة؟ أقول: نستطيع أن نلخصها بمفردات ثلاثة، هي عناوين: أولا، استعمال العقل لفهم العقائد التي شرحها القرآن الكريم، والتدبر في الأدلة والبراهين التي أرادنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندرب أبناءنا عليها. والقرآن مليء بالآيات التي بين العقل وبين العقيدة، ليتدرب العقل على أسلوب المحاكمة الصحيحة وأسلوب التفكير السليم. ثانيا، استعمال العقل لفهم قواعد النصوص التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يصل إلى الفرعيات والجزئيات، وبهذه القواعد يستطيع الإنسان أن يفهم فقه دينه، ويستطيع أن يتطور في فقهه كلما ورد على الأمة مستجدا من المستجدات. أولا، تدريب العقل من خلال فهم العقائد. النص يأتي بالعقائد، ثم يطالب الإنسان بالنظر في آيات الله حتى يجد أنه بهذا التعقل يدرك مطابقة هذا المعنى للحقيقة. ثانيا، أن يفهم قواعد النصوص والأصول العامة التي بينها القرآن وبينها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واستنبطها الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم حتى صارت مادة غنية سرية. حين تدرسون الفقه ينبغي عليكم بعد دراسة ذلك الفقه أن تدرسوا أصوله وقواعده حتى يتدرب هذا العقل الذي أراد الله سبحانه وتعالى له أن يكون في أقصى طاقاته تدبرا وفهما، وبعد ذلك يستطيع أن يرى المصالح ويستطيع أن يكون في المنظور الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. هل يعني ذلك ما رآه الإنسان البعيد عن الإسلام المنتمي إلى الإسلام من خلال هويته؟ لا، إنه ذلك المسلم الذي استطاع أن يفهم النصوص وأن يفهم الكتاب وأن يفهم سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إذا وجه إليه السؤال في منظوري وشاوره في الأمر وفي معناه يستطيع أن يجيب. وهذا ما يعرف في اصطلاح أهل العلم بأهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم الذين استطاعوا أن يفهموا القواعد الذي قدمها هذا الدين العظيم. ثالثا استعمال العقل في البحث الكوني حتى نربط هذا البحث الذي هو جولان في سنن الكون ان نربطه بما وراءه، ان نربط بين الايات وبين مبدعها. عندما نقرر اي مادة من المواد الكونية حين نستطيع ان نربط وان ندرب شبابنا على الربط بين المعلومة الكونية وبين التعقل الذي هو الوصول من خلال معرفة الآية الى ما وراءها الى إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى الذي أبدعها وأظهرها. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وارزقنا يا مولانا الاقتداء بالإمام الأكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب النظر الأكبر في الآيات، إنك يا مولانا نعم المدير. اللهم حقق لنا ذلك يا مولانا إنك نعم المجيب. أقول هذا القول وأستغفر الله.